إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا زكاه وتمتعه فيها طويلا
حتى متى يا سيدي احتار يا ابن الانجبين يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي احتار يا ابن الانجبين حتى متى يا سيدي احتار يا ابن الانجبين
هل من معين نندبا ام بالجزوع نستعين ام هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين
يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي احتار يا ابن الانجبين حتى متى يا سيدي احتار يا ابن الانجبين
يا غيرة الله اظهرا عجل يا ابن الطاهرين لف اللواء ام الملا واكشف هموم المسلمين
يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي احتار يا ابن الانجبين حتى متى يا سيدي احتار يا ابن الانجبين
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين السلام عليك يا باقر علم النبيين السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف، فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. على مدى ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة 25 تستمعون إلى برنامج استفتاءات نهج الحياة، يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 45. نقدم لحضراتكم برنامج الحياة الطيبة في الساعة الرابعة والدقيقة 57 وعلى مدى 10 دقائق. في الساعة 15:12 يأتيكم برنامج الإسلام ونمط الحياة وعلى مدى 10 دقائق. Thank you. أحبتي، في الساعة 5:25 يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 6:31، يليه غيظ من فيض. أناشيد مختارة في الساعة 6:46. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:10. من أجل حياتك يأتيكم في الساعة 7:30. أحبتي، لا تنسون من خالص دعواتكم. دمتم سالمين، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. وأيضا أرحب بفضيلة الشيخ حامد عاشور، ضيفنا في هذه الحلقة من البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الكريم، وتحية إلى كل المستمعين الكرام أينما كانوا.
حياكم الله فضيلة الشيخ، وشكرا على حضوركم معنا. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم ثانية أينما كنتم مستمعين. سيداتي سادتي، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، هناك مسألة في باب التيمم، تقول: متى يجب على الفرد التيمم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم صلاته وسلامه على أشرف خلقه وأنامه محمد وآله الهداة الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لربما أن هذا السؤال يحتاج إلى وقت وإلى تفصيل، لأن هذا السؤال تحت عنوان مسوغات التيمم. فمتى يسوغ للمكلف أن ينتقل من الطهارة المائية وإلى الطهارة الترابية.
نعم.
يمكنني أن ألخص أن المسوغات في تحرير الوسيلة هي 8 موارد و8 مسوغات. من خلال هذه المسوغات وحصول أحدها، يجوز للمكلف أن ينتقل من الطهارة المائية وهي الوضوء أو الغسل وإلى التيمم. ولكي أرتبها وعددها مرقمة.
نعم.
المسوغ الأول عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، فالمكلف حينما يفقد الماء وهو في مصاديق كثر ولا يتمكن من الحصول على الماء مطلقا. في تفصيل يذكر عند الفقهاء أن عدم وجدان الماء لا يكون إلا بعد البحث واستقصاء طلب الماء،
نعم.
وبالتالي يسألون متى يتحقق ذلك، فيفصلون في الأرض بأنواعها، الأرض اللينة والأرض الصلبة وما شابه. ولكن أنا بعيد عن كل هذا التفصيل، أرقم هذا العنوان وأقول إذا وصل المكلف إلى عدم حصوله على الماء بما يكفيه من الطهارة فهذا هو المسوغ الأول. المسوغ الثاني والمجوز الثاني هو الخوف من الوصول إلى الماء، فالماء موجود وقد يكون الماء بيني وبينه خطوات، وقد يكون بيني وبين الماء مترا واحدا، أو هو خلف الجدار، أو هو خارج البيت أو الدار التي أنا فيها، ولكن وصولي إلى الماء فيه خوف، كأن أقتل أو حيوان يفترسني أو أني أسبب ضررا كبيرا إذا خرجت أو إذا وصلت إلى الماء، فإن هذا ليس فقدانا إلى الماء ولكنه خوف من الوصول إلى الماء، هذا المسوغ الثاني. المسوغ الثالث هو الضرر من استعمال الماء، فالماء أمامي والماء موجود عندي، ولكن استخدامي واستعمالي إلى الماء هو الذي فيه الضرر. فإذا خاف المكلف لحصول الضرر، لتحقق الضرر من استعمال الماء، هنا انتقلت وظيفتي بسبب الضرر كالمرض وما شابه، أو كالإدماء مثلا بسبب الاستعمال للماء، أو كالحرق وما إلى ذلك من أمثلة متعددة، فإن وظيفتي تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. السبب والدافع والمسوغ الرابع الخوف باستعمال الماء. لا يوجد ضرر على بدني ولا يوجد خوف من الوصول إلى الماء، ولكن الماء الذي بين يدي قليل، فإذا استعملت الماء الموجود عندي المتوفر بين يدي سوف ينتهي، سوف ينفذ، وبالتالي سوف أصاب بالعطش الذي يؤدي بي إلى الهلكة، أو يؤدي بي إلى مرض، أو إلى مشقة شديدة، إما لي أو لمن معي، كإنسان مريض ويحتاج إلى شرب الماء. فإذا استعملت الماء وإن لم يكن ضرر علي من استخدام الماء، لكن استخدامي إلى الماء سوف يؤدي إلى نفاذه، فهذا هو المسوغ الرابع. المسوغ الخامس هو وجود حرج ومشقة شديدة. هذه المشقة، هذا الحرج الشديد، الذي لا يتحمل عادة في تحصيل الماء أو في استعماله، أو إن لم يكن هناك ضرر أو خوف. أعطيك مثالا أخي الكريم، المستمعين الكرام، الماء موجود أمامي، ولكن للحصول على الماء قد أصاب بإهانة وبانتقاص وبذلة لا تتحمل، فلو طلبت الماء قد أذل بطريقة مهينة، أو إذا اشتريت الماء قد أصاب بمشقة بسبب شرائي إلى الماء الذي سعره مثلا باهظ، أو أنا لا أملك قيمة الماء، فهذا موجب ومسوغ للانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. السادس من المسوغات، والسابع والثامن،
نعم.
وأتمنى ألا أطيل على المستمعين الكرام وعليكم، هو توقف حصول الماء على دفع ما يضر بحاله، وهو الذي أشرت إليه، أن يتوقف حصولي على الماء على أن أشتريه بشيء من المال الذي إذا فقد مني المال كان سببا للجوع وسببا للعراء، مثلا أني لا أملك ما أستر به بدني، أني لا أملك ما أشتري به طعاما فلا أهلك ولا أصاب بالجوع الذي يعتبر حرجا شديدا. السابع أن استعمال الماء للوضوء سوف يمنعني من استعمال الماء في شيء واجب كغسل النجاسة. النجاسة لا تطهر النجاسة مثلا إلا بالماء، فإذا استعملت الماء في الوضوء سوف لن أتمكن من غسل النجاسة التي قد توقف تطهير هذه النجاسة بالماء. والثامن والأخير وهو عملي وكثير ما يبتلى به المكلف، هو ضيق الوقت. يصل المكلف في وقت الصلاة إلى وقت ضيق، لو بحث ولو أراد الذهاب لشراء الماء فإن الوقت للصلاة سوف يخرج وتكون الصلاة قضاء بدل أن كانت الصلاة في ذمة أداء. ويقولون إذا ضاق الوقت في تحصيل الماء أو في استعماله والذهاب إلى مكان الوضوء وما شابه سوف يخرج. هنا أريد أن أختم السؤال بالتفاتة مهمة عند علماء الأخلاق إن أذنت لي أستاذي الكريم.
تفضل. نعم سمحت الشيخ.
لاحظنا بأن المسوغات التي قد ذكرت عند السيد الإمام وعند الفقهاء عديدة، وفي ضيق الوقت نعني به أن إما أن أتيمم وآتي بالصلاة أداء، وإما أن أذهب للحصول على الماء أو أن أغتسل فيخرج وقت الصلاة. وهذا مؤشر مهم لنا في حياتنا العبادية، وهو التهاون والتساهل الذي قد يحصل عند البعض في تأخير الصلاة، وأن تصلى الصلاة في غير وقتها المخصص لها من قبل الله عز وجل إلى عباده. الواجب علي الوضوء، الواجب علي الغسل، ولكن الشارع المقدس يقول بلى واجب عليك الغسل والوضوء، ولكن إن كان الوضوء أو الغسل سوف يسبب أن تكون الصلاة خارج الوقت فتنتقل وظيفة الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، رعاية أن لا يصل المكلف في فعل الحرام، في فعل المحرم، في ترك الواجب، وهو يجب علي أن أصلي في الوقت. لهذه الدرجة تشدد الشارع المقدس وأجاز لي الانتقال من الوضوء ومن الطهارة المائية وإلى الطهارة الترابية كي لا يحصل مني تأدية للصلاة في خارج الوقت. وهذه إشارة مهمة جدا وعلينا أن نلتفت إليها، فالأحكام الشرعية تربي أنفسنا وتربي أرواحنا في التعامل العملي مع الله عز وجل.
جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من العاملين بالأحكام الشرعية إن شاء الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
مرحبا بكم من جديد. سمحت الشيخ، هناك مسألة جدا مهمة ربما لبعض الأشخاص أصحاب المهن، مثلا يعملون في تصليح السيارات وتكون أيديهم طول فترة النهار ملوثة بمادة دهنية أو ما شابه ذلك، وعملية إزالتها أيضا تستوجب صعوبة نوعا ما. هنا السؤال، مع بقاء جزء منها، هل يمكن تيمم مع الوضوء في هذه الحالة؟
رعاية إلى الوقت المخصص إلى البرنامج سوف أجيب عنها باختصار شديد، ولكن أعدكم أني أقف على هذه المسألة في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
النتيجة التي سوف يصل إليها المكلف أن ينتقل، لو كان هناك مانع، هذا المانع لا يمكن أن يزول من أعضاء الوضوء، فيمسح عليها، ويستحب والأحوط استحبابا له أن يضم معه التيمم. أجبت باختصار، ولكن أعدك أن أفصل في هذه المسألة في الحلقة القادمة رعاية إلى الوقت.
نعم، بالفعل تحتاج المسألة إلى تفصيل نظرا شيوعها لدى أصحاب المهن، وإن شاء الله سنعدكم مع سماحة الشيخ نفصل هذه المسألة في الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا على كرم المتابعة، والشكر موصول لكم فضيلة الشيخ أيضا، شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا، أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادي محظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلنا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادي محظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. نحن معكم أيها الأحبة مع تفسير آخر لما تبقى من سورة الزخرف المباركة، نشرعها بالاستماع إلى تلاوة الآية 85 منها.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.
كلمة تبارك في هذه الآية عزيز المستمع هي من البركة بمعنى التعالي، أي أن الله عز وجل له علو المرتبة، وتكرر في القرآن الكريم ولتسع مرات وصف الله تعالى بصفة تبارك، وذكرت هذه الآية والآية السابقة ثمانية صفات كمالية لله عز وجل لتنزيه الله تعالى عن الاعتقاد بأن له ولدا، وعن كل وصف يوصف به الله سبحانه بغير الحق. ما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا حكمية الإله الواحد على نظام الوجود ثابتة لا تقبل الزوال، ثانيا الله عز وجل منزه عن كل نقص وحاول لكل كمال من الكمالات، ثالثا لا أحد يعلم وقت الساعة إلا الله تعالى، ورابعا إحضار الناس يوم القيامة عام ودون اختيار. أما الآن أيها الأفاضل ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مرتلة للآية 86 من سورة الزخرف المباركة.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
أيها الأفاضل، هنالك أمور تعلمها إيانا هذه الآية المباركة، منها أولا أصل الشفاعة مقبولة ولكن الشفاعة الموهومة مردودة. ثانيا، لا بد من أن يبدأ الإصلاح من مصدر الفساد، وحيث كان رأس الشرك هو الأمل بشفاعة المعبود، فهو ما ينبغي أن ييأس منه الناس. ثالثا، من له حق الشفاعة هو من يشهد بالحق، ولا يشفع لكل أحد ولا لأي أحد، بل هم يدركون متى ومن يستحق الشفاعة. ورابعا، للشفاعة قيمتها متى ما كانت على أساس العلم. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 87 من سورة الزخرف المباركة.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون.
أيها الأفاضل، كلمة يؤفكون من الإفك، وهو الإعراض والانحراف عن المسير الطبيعي. مما نستلهمه من هذه الآية المباركة، أولاً، يؤمن مشركو مكة بأن الله عز وجل هو الخالق، ولكنهم أشركوا بالربوبية والتدبير والشفاعة، فكانوا يرون لغير الله سبحانه دورا في ذلك. وثانيا، التوحيد أمر فطري والشرك انحراف عن الفطرة الإنسانية. أما الآن إخوتنا الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة آخر آيتين، وهما 88 و89 من سورة الزخرف المباركة.
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
أيها الأكارم، كلمة قيل هو مصدر بمعنى القول، وأما بالنسبة لكلمة سلام في الآية الأخيرة، فالمراد منها هنا سلام المغادرة والوداع. مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولا، يلجأ النبيون إلى الله عز وجل عند مواجهتهم أهل العناد. ثانيا، على مبلغي دين الله أن يتوقعوا عدم استجابة الناس كافة للحق. ثالثا، الحياة بسلام ضرورية حتى مع المشركين. رابعا، كل فعل يصدر من نبي الإسلام صلى الله عليه وآله خاضع للأمر الإلهي. وخامسا، ينذر الله عز وجل منكر الأنبياء بعذاب شديد. مستمعينا الأكارم، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج نهج الحياة، حيث وصلنا بها إلى ختام تفسير سورة الزخرف المباركة. حتى لقاء آخر وتفسير آخر من آيات القرآن الكريم، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب. المسألة خباء العيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. الصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجالهم. وقال عليه السلام: أعجب لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. ما كل مفتون يعاتب، تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. وسئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله: غير الشيب ولا تشبه باليهود، فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه، فامرؤ ومختار. وقال عليه السلام في الذين اعتزلوا القتال معه: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل.